الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. قبل البدء في الكلام على الحديث بقيت مسألة تتعلق بحديث عمر رضي الله تعالى عنهما السابق، وفيه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها الأحناف عليهم رحمة الله على وجوب الوتر، لأنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أمر، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوجوب. يقال الوتر هو جزء من القيام، والقيام ليس بواجب، فكذلك الوتر. واستدلوا بأدلة إما ليست صريحة في الوجوب أو صريحة لكنها لا تصح من جهة السنة. فالقول الثاني وهو أصح القولين أن الوتر سنة وليس بواجب، مما يدل على عدم الوجوب قول ربنا تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وجه الاستدلال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات خمس بالإجماع، لو قلنا أن الوتر واجب لأصبحت الصلوات ست ولم يكن هناك صلاة وسطى، فالصلوات المفروضة هي خمس وما زاد عليها ليس بواجب. أيضا مما يدل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل من نزع ثائر الشعر حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الصلاة قال خمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، ثم سأل عن الصيام والزكاة فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. الحديث يدل على عدم وجوب الوتر من أربعة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، فالصلوات التي تجب في كل يوم وليلة هي خمس، ولما يقال تجب في كل يوم وليلة هناك صلوات إما أن يكون الشخص أوجبها على نفسه كالنذر، أو صلاة لا تتكرر في اليوم والليلة كالعيد على القول بوجوبه، أو تكون صلاة واجبة لكن على الكفاية كصلاة الجنازة، لكن الصلوات المتكررة في اليوم والليلة هي الخمس فقط. حينما قال الرجل هذا الوجه الثاني هل علي غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وفيه دليل آخر على أن الواجب الصلوات فقط. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، هذا الوجه الثالث، إذن ما زاد على الخمس هو تطوع وليس بفرض. حينما قال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ومن ذلك الصلوات الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يزيد على هذه الخمس، فلو كان الوتر واجبا لما أقره. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من المفلحين إن صدق في قوله، ولا يكون الشخص من المفلحين إلا إذا امتثل الأمر. مما يدل أيضا على عدم الوجوب أهل العلم مجمعون على أن صلاة الفرض في حال الاختيار لا تصح على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث جابر وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر وكان يوتر عليها، وابن عمر أنكر على من نزل عن راحلته للوتر وقال لقد كان لك في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. فلو كان الوتر واجبا لما صحت صلاته على الراحلة في حال الاختيار، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهو رأي الجمهور بما في ذلك الأئمة الثلاثة، أعني مالكا والشافعي وأحمد رحمه الله عز وجل الجميع. أرجع إلى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بمعنى في، أي في كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، في يوم الجمعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. من كل الليل، كل من ألفاظ العموم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل الليل مخصوص بما قبل العشاء، فقبل العشاء لا يدخل وقت الوتر. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن وقت الوتر بعد العشاء. أشرت في الدرس الماضي الخلاف في الصلاة المجموعة إذا صليت في أول وقت المغرب، هل يدخل بعد صلاة العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء، أو الوقت متعلق بدخول وقت العشاء؟ وأشرت إلى أن القول الأول هو الراجح والله أعلم. كما ذكرت بعض من ينقل إجماع لا يصل الوتر بين المغرب والعشاء، إنما بعد العشاء. والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع. هناك قول لبعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم أن الوتر يدخل وقته بعد المغرب، وأيضا يجعلون هذا الأمر حتى في قيام رمضان، فيرون جواز قيام رمضان بعد المغرب وقبل صلاة العشاء. من نقل الإجماع على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد دخول وقت العشاء ينقلون والله أعلم الإجماع المتقدم، فهذا القول فيما أعلم قول حادث قال به بعض المتأخرين. إذن قولها من كل الليل، أي من الليل الذي يشرع فيه الوتر من بعد صلاة العشاء. قد أوتر، قد حرف تحقيق، أي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت التوكيد بقد. أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، أي في أول الليل، وأول الليل من بعد صلاة العشاء، وأي وسط الليل، كان يؤتر وسط الليل ثم ينام بعد ذلك. وقالت وآخره، أي وفي آخره، في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم صلى صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الصبح، ثم صلى راتبة الفجر في بيته، ثم صلى الفجر بالمسلمين. وحينما تقول من كل الليل أوتر، من أول الليل ووسطه وآخره، هذه رواية مسلم، رواية البخاري في كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر، رواية مسلم فيها زيادة بيان وهي من أول الليل وأوسطه وآخره. سيد من ذلك فائدة وهي جواز رواية الحديث بالمعنى. أهل العلم مجمعون على جواز الوتر في أي وقت من الليل، من صلاة العشاء إلى الفجر محل إجماع. بعضهم يرى جواز بعد دخول الفجر مطلقا، وبعضهم يرى الجواز للحاجة. والصحيح أنه يجوز الوتر بعد طلوع الفجر إذا كان الشخص معذورا، كمن غلبته عينه ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر. فالخلاف في الأفضلية، فالشخص لا يخلو من حالين: إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فهذا الأفضل في حقه أن يصلي آخر الليل، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يقوم وربما قام يوما ونام أياما فهذا يوتر أول الليل، وإن استيقظ آخر الليل يصلي ما تيسر له ولا ينقض الوتر كما مردنا في الدرس الماضي. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديثه في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث، أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم آخر الليل فالأفضل آخر الليل، لأنه هو الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقولها فانتهى وتره إلى السحر، أي والله أعلم الأمر الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر السحر، أي في آخر الليل. والسحر قبل طلوع الفجر. يقول الراغب يقول السحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النور، يعني السحر قبل طلوع الفجر. وبعضهم يرى أن السحر عند طلوع الفجر الكاذب، وبين فجر الكاذب والصادق قرابة ربع ساعة أو 10 دقائق أو نحو من ذلك. الوقت الفاضل في الوتر أن يكون من آخر الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استقر عليه عمله، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليؤتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخرة فليؤتر آخرة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أي تشهدها الملائكة. الظاهر والله أعلم أن الملائكة التي تجتمع في صلاة الصبح تشهد صلاة المؤمنين في بيوتهم، ثم تشهدها في المساجد في صلاة الفرض، والله أعلم. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وأذكر إخوتي وأخواتي طلاب العلم، بعد أن ذكرتهم فضيلة صلاة آخر الليل، أذكرهم بأهمية أن نعود أنفسنا على الصلاة والوتر آخر الليل. فنحن ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثنا العلم، فكذلك ينبغي أن نرث عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نطيق عمله صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي حديث ابن عباس في الصحيح حينما قام نصف الليل قال: أو قبله بقليل أو بعده بقليل، إن كان القيام في الشتاء فقيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 ساعات، لن نطيق ذلك، لكن لنعود أنفسنا نوتر آخر الليل. فالكل منا ولله الحمد يستيقظ لأجل أن يصلي صلاة الصبح، سنستيقظ قبل أذان الفجر لنوتر ونصلي ما كتب لنا. فإذا عود الشخص نفسه على أن يوتر آخر الليل فلا يزال يترقى في الكمال حتى يعتاد صلاة آخر الليل، وأيضا يزداد. وهذه طبيعة الخير، كلما نأتي بخير تطمح النفس إلى خير أفضل منه، وهكذا التقصير. كلما يخلد الواحد منا للراحة والتخفف من الخير تدعوه النفس إلى تخفف آخر. أسأل الله عز وجل أن يهبنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بنا أن كان تفيد الدوام أحيانا وقد لا تفيده أحيانا، وفي هذا الحديث لا تفيد الدوام، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيره أحيانا 13 ركعة، وأحيانا 1، وأحيانا أقل كما سيمر بنا إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، مر بنا قبل قليل من الليل أي في الليل، والمقصود بعد صلاة العشاء، لأن الليل كما تقدم يدخل بغروب الشمس، والوتر يدخل وقته بعد صلاة العشاء، من الليل 13 ركعة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قالت: يؤتر من ذلك بخمس. يؤتر من ذلك اسم الإشارة، ذلك يعود إلى العدد 13 ركعة، هذا مبني على فتح الجزئين. يؤتر من ذلك العدد بخمس، أي يؤتر بخمس ركعات. قولها يؤتر من ذلك بخمس سمت الخمس وترا، ففي هذا الحديث بعض صلاة الليل يسمى وترا. في حديث ابن عمر: جعل القيام كله وتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكذا في حديث عائشة: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل. يوتر من ذلك بخمس، هل يتشهد بين كل ركعتين؟ من يرى أن صلاة الليل مثنى مثنى يحمله على ذلك، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي أنه يصلي قائما ثم في الخامس يصلي قاعدا، وهذا بعيد. فظاهر أنه لا يجلس في شيء إلا في آخره، أنه يسرد هذه الخمس بتشهد واحد وسلام واحد، وقد نصت على ذلك في حديثها في مسلم. وناخذ منه الوتر بخمس. هذا الحديث فيه إشكالان. الإشكال الأول فيه صلاته 13 ركعة يعارض حديثها الآخر، وهو أيضا في الصحيحين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، فيصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فذكرت أنه كان يصلي 11 ركعة ولم يكن يزد كما ذكر في هذا الحديث، ذكرت 13 ركعة. لكن حينما قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، نحتاج أن نجمع بين حديثها وهذا الحديث. فالذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة. إذن ماذا نصنع بالركعتين الزائدتين في هذا الحديث؟ يوجه إلى عدة أمور. إما الركعتان هما ركعتان خفيفتان يفتتح بهما قيام الليل، وهذا أيضا صح عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأيضا أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة أيضا في مسلم، إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وجاء أعني 13 بما فيها الركعتان الخفيفتان في صحيح مسلم حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يقول فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 10 يسلم من كل ركعتين، هذه 12 ركعة. ثم أوتر أي أوتر بركعة واحدة فذلك 13 ركعة. فحديث عائشة في الصحيحين هو كحديث زيد بن خالد الجهني والله أعلم في مسلم. وأيضا يمكن تحمل الركعتان على راتبة الفجر، ففي البخاري ومسلم من حديثها رضي الله تعالى عنها قالت كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر. إذا لم تحمل على الركعتين الخفيفتين تحمل على راتبة الفجر، وأيضا يمكن أن تحمل على راتبة العشاء القبلية إذا صلى ركعتين، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يصلي ركعتين وهذا هو الغالب من قوله وفعله، وأحيانا يصلي أربعا كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. إذن هذا الجمع بين حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وبين حديثها يصلي من الليل 13 ركعة. الإشكال الثاني مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الليل مثنى مثنى، وفي هذا الحديث قالت يؤتر من ذلك بخمس، فكيف يجمع بينها؟ أهل العلم لهم وجهان كما مر بنا. من يرى أن صلاة الليل مثنى مثنى يوجه الحديث ليوافق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة الليل مثنى مثنى وصلى أكثر من ركعتين، فالقول مقدم على الفعل. لماذا؟ تقول لأن الفعل يحتمل خصوصية، والصحيح أصل عدم الخصوصية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا توجيه. التوجيه الثاني يقولون يسلم من كل ركعتين، لكن قولها يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره يرد ذلك. يقول لا يرده، تقصد لا يجلس في شيء إلا في آخرها أي أنه يصلي صلاته ركعتين ركعتين قائما، ثم في آخر صلاته يصلي جالسا. ظاهر الحديث يرد ذلك. بعض العلم يجعل أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها مضطربة ويردها لأنها مختلفة، والصحيح أن الكل ثابت. اختلاف الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها باختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في قوته ونشاطه 11 ركعة، كان يقوم نصف الليل، ثم حينما ضعف كما سيمر بنا خفف صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته وصلى أيضا قاعدة. أما من يرى جواز الزيادة على ركعتين كما مر بنا في الدرس الماضي فيوجه الحديث يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا الأفضل، وهذا هو الظاهر من تهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكثر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده في صلاة في النهار كان يسلم من كل ركعتين، يقولون وصلاته أكثر من ركعتين لبيان الجواز. إذن مثنى مثنى هذا الأفضل، وصلاة أكثر من ركعتين يقال هذا للجواز، وليظهر أن الكل سنة، لكن الأكثر أن يصلي ركعتين ركعتين، كما نقول الأفضل أن ينوع في الوضوء لكن الأفضل أن يكثر من أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فكذلك هنا والله أعلم. التوجيه الثاني حديث ابن عمر مفهومه أنه لا يزيد على ركعتين، لأن قال صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أنه لا يزيد على ركعتين. منطق حديث عائشة أنه كان يزيد على ركعتين، والقاعدة المنطوق مقدم على المفهوم، هذا لو قيل بالتعارض، والصحيح أنه لا تعارض بين الأحاديث، هذا من باب اختلاف التنوع. أشير إلى بعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تهجده، ولم يقال التهجد يكون بعد القيام من النوم، أما قيام الليل تدخل فيه صلاة الليل قبل النوم وبعد النوم، فالتهجد أخص من القيام، فكل تهجد قيام وليس كل قيام تهجد. مر بنا حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فلا حد في صلاة الليل، لكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يزيد في رمضان في غير رمضان أكثر من 11 ركعة، ويوتر بواحدة كما مر وكما تقدم قبل قليل في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، قال هذا كان يوتر بركعة واحدة. في حديثها رضي الله تعالى عنها في مسلم قالت يصلي 9 ركعات لا يجز فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول فتلك 9. هذه رواية مسلم. في رواية للنسائي ورواتها ثقات صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت صفتين، صفة 9 يصلي 9 بسلام واحد وتشهدين، يجلس في 8 يتشهد ويدعو ثم يقوم فيأتي 9 فيتشهد ويدعو ثم يسلم، ثم يصلي 2 وهو قاعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلك 11 ركعة. وفيه الوتر ب9 سردا. فلما أسن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه صلى 7 بسلام واحد وتشهد واحد، ثم صلى بعدها 2 وهو جالس، فهذه 9. تقدم في حديث أنه كان يؤتر ب5، تقدم أيضا أنه كان يؤتر ب1 من حديث ابن عمر، الحديث ابن عباس قولا ومن حديث زيد بن خالد الجهني ومن حديثها رضي الله تعالى عنها من حديث عائشة أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث. فهذه صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة التهجد وفي الوتر. أعيدها إجمالا: 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة. النووي رحمه الله تعالى حمل حديث يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطول ثم يصلي ثلاثة الأربع بسلام واحد. فذا يحتمل والله أعلم، ويحتمل تحمل على صلاة الليل مثنى مثنى. الصفة الثانية يصلي 11 ركعة يوتر من ذلك بخمس، سرد بسلام واحد، على أننا حملنا زيادة الركعتين في حديث عائشة على أنها إما افتتاح قيام الليل أو راتبة الفجر أو راتبة العشاء. أيضا يصلي تسعا بتشهدين وسلام واحد ويصلي ركعتين بعدهما جالس. صلي سبعا بتشهد واحد وسلام واحد ويصلي ركعتين فتلك تسع. وإن صلى خمسا أو ثلاثا أو واحدة فالكل على الجواز. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل. هذا الحديث يؤخذ منه فائدة: إذا حملنا الركعتين على افتتاح قيام الليل، السنة أحيانا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين لأجل تجديد النشاط، ثم بعد ذلك يطيل القيام. هذا الحديث ليس صريحا في كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، لكني أشرت قبل قليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أيضا حديث عائشة في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أيضا في مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وفيه: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 الحديث، فافتتح القيام بركعتين خفيفتين ولم تعد لقصرهما من تهجده، ثم صلى بعد ذلك 11 ركعة. لكن بعض الأحاديث كحديث عائشة ما كان يزيد يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. حديث عائشة في الصحيحين كان يزيد في رمضان أو غير رمضان 11 ركعة، أو حديثها في مسلم أنه كان يصلي تسعا ثم يصلي ركعتين بعدهما، أو يصلي سبعا ثم يصلي ركعتين بعدهما. فهذه الحديث تدل على أنه ما كان يفتتح قيام الليل، ما كان يفتتحه دائما. فعلى هذا افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين سنة أحيانا، لكن لا يداوم على ذلك والله أعلم.